بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر له شكر الحامدين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى الآل والأصحاب والتابعين، أما بعد، ضمن اهتمام مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة بتسجيل دروس وخطب وفتاوى شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، يشرفنا أن نخرج لكم أيها الإخوة شرح الشيخ محمد لكتاب الرضاع والنفقات والحضانة من بلوغ المرام. الشريط الأول والثاني والثالث فيه شرح كتاب الرضاع، وشرح كتاب النفقات تجدونه في الشريط الرابع والخامس. أما الشريط السادس شرح كتاب الحضانة، وقد بدأ الشيخ وفقه الله في شرح هذه الكتب في 17 من شهر جمادى الثانية من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في شهر ذي الحجة من العام نفسه. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول من هذه المجموعة، وهو مبتدأ شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام.
الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر، يقال رضع يرضع رضعا، إذن فالرضاع اسم مصدر، لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. الكلام اسم مصدر، لماذا؟ لأنك تقول كلم يكلم تكليما، هذا المصدر. إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر. السلام كذلك اسم مصدر، لأن المصدر من سلم تسليم، لكن سلام يدل على التسليم ولكن ليس في حروفه فيكون اسم مصدر. الرضاع إذن اسم مصدر، اسم مصدر، وهو في الأصل مص الطفل اللبن من الثدي، هذا في الأصل مص الطفل اللبن من الثدي، ثدي المرأة أو من أي ثدي، حتى لو تقم ثدي شاة إلا بلى رضاع، لكن لا يؤثر، هو رضاع لكن لا يؤثر. إذن فالرضاع إيش؟ مص الطفل اللبن من الثدي، هذا في الأصل. وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعا لغة، لا يعد رضاعا لغة. وهل يعد رضاعا شرعا؟ في هذا خلاف. أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون إن هذا ليس برضاع، وأنك لو أسقيت الطفل 5 فناجيل لم يكن شيئا، لأنه ليس رضاع اللغة ولكنه لغة شرب، فلا يؤثر. لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه بدلالة السنة على ذلك. الرضاع محرم يثبت به من أحكام النسب 4 أحكام: تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، المحرمية، إباحة السفر. هذا الذي يثبت به، وش قلنا؟ المحرمية تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، إباحة السفر، هنا أربعة. وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية، لكن لا مانع من التفصيل. ولا يثبت به بقية أحكام النسب، كل أحكام النسب لا تثبت به إلا هذه الأربعة فقط. النفقة لا تثبت، تحمل الدية لا يثبت، الإرث لا يثبت، كل أحكام النسب لا تثبت. نعم، الوصف ذكرناه. طيب، لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة، أما في القرآن فالرضاع مطلق، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة بدون شروط، لكن السنة بينت ذلك. منها قوله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. لا نافية، تحرم فعل مضارع منفي، أي لا يثبت التحريم بالمصة والمصتين. ومعروف ما هو المص. المص هو أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص، فالمصة الواحدة لا تحرم، والمصتان لا تحرم. وهل هما رضاع؟ لغة الرضاع، لكن شرعا لا أثر له، لا أثر له، لأنه لم تتم فيه الشروط. طيب، والثلاث نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان، مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر، وهو الثلاث فأكثر. وبهذا أخذ بعض العلماء وقال إن الرضاع المحرم ما بلغ ثلاث رضاعات، وما دونها لا يحرم، بناء على المفهوم من الحديث لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. قال وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن فعل أمر، والخطاب للنساء، والمراد به أو الموجه إليه الخطاب عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها ذات يوم وعندها رجل فتأثر، فبينت له أنه أخوها من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكم، انظرن خطاب للنسوة لكنه موجه إلى عائشة، وهذا من ملاطفة عائشة رضي الله عنها أنه لم يجابهها بالخطاب، بل قال انظرن، جعله خطابا عاما. وقوله من إخوانكن، الجملة استفهامية، أي من الذي يكون أخا أو ليس بأخ، لأن هي قالت إنه أخي. ثم قال فإنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، المعنى إنما الرضاعة المؤثرة ما تغني من المجاعة، إنما الرضاعة ما يغني من المجاعة. وعلى هذا فيكون المعنى أن الطفل يتغذى باللبن، لأنه لا يغني من المجاعة إلا إذا كان يتغذى به، أما إذا كان يتغذى بالطعام فيغنيه من المجاعة إيش؟ الطعام. وهذا يدل على أنه لا بد من شرط في الرضاع غير العدد. الشرط أن يكون في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل باللبن، فإن فطم فلا أثر للرضاع. إن فطم فلا أثر للرضاع. لماذا؟ لأنه إذا فطم لا يدفع جوعته اللبن، وإنما يدفعها الطعام. وبناء على هذا نقول يشترط للرضاع أن يكون قبل الفطار. وهذا كما أنه مقتضى الدليل السمعي فهو مقتضى الدليل العقلي أيضا، لأنه إذا كان بعد الفطام فإن تغذي الطفل به ضعيف، إذ أنه يتغذى بالمأكول والمشروب، وغذاؤه باللبن ضعيف. لكن إذا كان لم يفطم فهو محتاج إلى اللبن يتغذى به وينمو به جسمه. وهذا الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه يشترط للرضاع أن يكون قبل الفطام، لأنه هو الذي تنتفع به المجاعة. إذن عندنا الآن شرطان. الشرط الأول عدد يزيد على الثنتين، عدد يزيد على الثنتين، هكذا نقول. من أين يؤخذ؟ من قول لا تحرم المص والمصتان. الشرط الثاني أن يكون قبل الفطام في زمن تندفع به المجاعة، وذلك قبل الفطام. وهذا هو القول الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر السن، فما كان في الحولين فهو محرم، وما كان بعدهما فليس بمحرم، سواء فطم أم لم يفطم. واستدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين الله تعالى أن تمام الرضاعة يكون بتمام الحولين. قالوا ولأن الحولين زمن يمكن الإحاطة به لأنه معلوم، لكن الفطام أمر تختلف فيه الأفهام، فلا ندري هل هذا فطم أو لم يفطم. حين نراه إذا بكى ثم ألقمناه الثدي سكت، وإذا بكى ثم أعطيناه تمرة سكت، إذن هو مفطوم أو غير مفطوم؟ نعم، لا ينضبط. فقالوا إن الفطام أمر لا ينضبط، وإذا كان أمر لا ينضبط فالسنتان أمر منضبط، فليكن الرجوع إليهما حتى لا يحصل الشك أو التشكك. ولكن يقال في الجواب عن ذلك إن الفطام أمر معلوم في العرف، فرق بين طفل نأتي له بالطعام والشراب مع الناس يتغدى ويتعشى ويفطر، أو نعطيه البسكوت أو نعطيه الكعك ويستغني به، وطفل ما يمكن يأكل من هذا شيئا إلا نادرا في اليوم والليلة ويحتاج إلى اللبن. وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الأكثر، يعني إن فطم قبل الحولين فالمعتبر الحولان، وإن تمت الحولان قبل الفطام فالمعتبر الفطام. وكأن هذا القول أراد به قائله أن يجمع بين الدليلين فيقول نعتبر بالأكثر. لكن الذي يظهر لي من الأدلة أن المعتبر الفطر، لأنه هو الذي يتضمن العلة المعقولة ويتغذي الطفل باللبن، ولا يمنع أن يكون غير مفطوم إذا أكل تمرة أو تمرتين أو قرصا أو قرصين أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمنع. هو لم يفطم ولو أكل مثل هذا الشيء، لأنه شيء يسير جرت به العادة. طيب، إذن نأخذ شرطين، الشرط الأول هذا والشرط الثاني. الشرط الأول هذا والشرط الثاني أن لا يكون أقل من مصتين.
كان
الرجل في الصحراء مثلا ما يوجد عنده شيء
الا
الحرمة، ويعني جاء الحياة لاجل هذه اللبن،
وهذا يحصل
ما تقول فيها. يقول رجل، يقول رجل في البر ليس معه طعام ومعه زوجته وقد امتلأ ثدياها من اللبن، نعم، فجعل يمصها، فهذا اندفعت مجاعته بلبن امرأته كم مرة؟
خمسة مرات سحرة
بعيد. لا، هذا نادر. ثم هذا عارض سبب دفع المجاعة، لأنه ما وجد غيره، لو وجد غيره اندفعت مجاعته به. نعم الآية، هذه نجيب فيما إذا حصل نزاع وخصام بين الزوج والأم. اقرأنا: والولدات يضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وخسوتهن بمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والد بولدها ولا مولود. كل هذه فيما بين الزوجين، أما التأثير فهذا شيء آخر. نعم، تحتيه حولين عند النزاع. ولهذا لو أن الأم أرادت أن ترضع الولد أكثر من سنتين وهو محتاج اللبن ترضع، ولو فطمته قبل سنتين وهو لا يحتاج فطمته. نعم داود،
المعتبر الثالث ما فهم التفريق بينه وبين الغني فرق.
أي
المعتبر الأكثر؟ إيش
يعني
المعتبر
الأكثر؟ يعني مثلا إذا فطم قبل الحولين، فعلى رأي من يعتبر الفطام يقول ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين. نعم ابن داود،
قول الثالث كان
هو قول الثالث. القول الثالث إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتبر الرضاع. أفهمت؟ وعلى القول بأنه بأن المعتبر الفطام لا يؤثر. إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يفطم، يقول رضاعه مؤثر، رضاعه مؤثر، فيكون جامعا بين القولين. وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين فإنه إذا تجاوز السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعه، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه. واضح؟ الشيخ سلمان،
مسألة هداية الله،
نعم،
هذه وقعت في غير ضرورة،
نعم،
أن في امرأة صار بينها وبين زوجها خصام فذهبت ترضع نفسها.
رضعت نفسها؟
اي نعم، من اجل ان تحرم عليه.
هذه غريبة، صارت بنت لنفسها.
اي واقعة صحيح.
لا، ما تحرم عليه، ما تحرم عليه.
افتوا بعض اللي سئلوا بهذه المسألة انها تحرم عليه.
لا اعوذ بالله.
ولكن جاءوا للشيخ عبد العزيز قال اطرقوا له طرقتين ورجعوا البيت.
اي طيب، طيب. لا، أنا كنت أتوقع أن تقول سوت له حليب في الصباح من ثديها، وأرضعته ولا
هل رضاع الكبير وحده
يبجينا إن شاء الله في التفصيل، لأن المؤلف بعد ما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة
رجحنا
أنه ما يفعل إيه ما في الشك رجحنا أنه خاص بصورة لا تتحقق الآن. نعم.
بالنسبة للمصة والمصتان هل يقصد فيها الرضعة أم المشبعة أم يقصد فيها؟
لا لا المصة المصة.
يعني طيب إذا كانت المصة يا شيخ معروف أنه خمس رضعات مشبعات.
بيجينا بيجينا أصبر شوي جزاك الله خير. حنا الآن ما نشرح إلا اللي قرينا. نعم. ايش؟
فطن عن ثدي
لكن اخذ حليب
هذا
الصناعي. اذا ايش؟ فطن عن ثدي امه. اي نعم نعم. نعم. ولا يتغذى بالطعام. اي هذا مثل مثل الذي يرضع من امه. اي نعم. نعم.
كيف نقول هذا أو نسبة لل ولا نسبة للآخرين؟ لأن هذا يعني لازم إذا ثبت هذا لنفسه يثبت للآخرين.
لا ما أثبت ما دام أنكروا.
هو أخوه.
إن ببينه.
ليش هو أخوه؟
لا يقول ما هو أخوان ولا نعرف.
لا الذي اعترف.
إن بنا أخوه.
كيف؟
أقول أنت اعترفت وهم أنكروا.
إذا كان أخ له هو أخ له.
لا يقول لا. يا أبا. لكني نسيت أن أتكلم على موضوع احتجبي منه يا سودة. نعم ذكرناه متى؟ لا لا غير. لماذا أمر باحتجابها مع حكمه بأنه أخوها؟ هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها، نذكرها الآن لو أن بعض الأخوان راح. نعم لكن تسجل. نقول هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها على قولين. القول الأول أنه من باب الاحتياط، أنه من باب الاحتياط، وإلا فإن الولد ثابت لزمعة وأخوته لسودة ثابتة، لكن من باب الاحتياط أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحتجب من أجل الشبه، عرفتم؟ وقال آخرون بل هو إعمال للدليلين، إعمال للدليلين، لأن هذه القضية تنازعها شيئان الشبه والفراش، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الفراش بأنه ولده ولد زمعة وأخو سودة، وعمل بمقتضى الشبه وأنه أجنبي منها فيجب عليها أن تحتجب، فهذا إعمال بالدليلين. ولكن الصحيح أنه من باب الاحتياط، لأن هذين الدليلين إعمالهما متناقض ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين، لأنه إما إثبات أو نفي، إما إثبات أنه أخوها فيكون أخوها وتثبت فيه جميع أحكام النسب، أو ليس أخا لها فتنتفي عنه جميع أحكام النسب. أما أن يجمع في حكم في حكمين متضادين فلا، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ويتبرع منها مسألة أم الزوجة من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع، فجمهور العلماء على أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وأم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية الأمر بخلاف ذلك، وقال إن الرضاع لا أثر له في المصاهرة. فلو قيل بأننا نعمل بالاحتياط ونقول أم الزوجة من الرضاع ليست من محارم الزوج لكن عليها أن تحتجب، نعم لا من محارم ليست من محارم، هذا القول الراجح، لكن عليها أن تحتجب احتياطا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما يتزوجها؟ نعم لا يتزوجها وتحتجب عنه. لا يتزوجها اتباعا لمن؟ لا للجمهور، وتحتجب عنه اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا لا، لأننا لو قلنا بأنها من محارمه بقول الجمهور لم يلزمها الاحتجاب. لا لو قلنا بأن المحارم لم يلزم الاحتجاب، فنقول لا يثبت المحرمية، لأن نحن نرجح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنها أجنبية منه، نرجح هذا. لكن احتياطا لقول أكثر العلماء نقول تحتجب عنه، وكذلك بالعكس. أنت نعم قولنا العبرة بالمجاعة، ما قلنا يا عبد الله، ما قلنا جزاك الله خير أبدا، ما قلنا العبرة بالمجاعة أبدا. نعم يكون رضاعه محرما. لا يعني لو فرض هذا الطفل يعني أصيب مثلا بمرض بأمراض كثيرة ولا فطم بالحولين، ما زال يحتاج للبن ما يأكل، فنحن نقول إرضاعه مؤثر حتى يفطم. حتى يفطم لو 4 سنين. هنا ايش
اللي اقر بعض الاخوان؟
نعم يرث من من المقر ولا يرث من هؤلاء.
كيف نوزع
اي الارث قصدك؟ الارث من الاب بسيطه، الاخوه الذين انكروا يعطون نصيبهم كاملا، يعني من ثلاث من من, من اثنين، امهم اثنين والثالث واللي في خلاف يعطى النصف، الذي لم يقد يعطى النصف، وذاك يؤخذ منه السدس. السدس الكل. اي نعم. ثلث نصيب. ما هو الرضاع شرعا؟ سعود.
الرضاع شرعا
هذا شرعا. ولغة؟
هذا لغة.
وشرعا؟
الأصل نص
شرعا.
نص الطفل اللبن الثدي.
يلا.
هو الذي فوق المصطفى.
لا.
وهذا رضا.
لا لا خلاص. نعم. لا
هو مص الطفل اللبن من الثدي.
ايه هذا اللغة. المهم ايه نعم مصه من الثدي او شربه، اما ما ذكرت من البقية هذه شروط. اذا اللبن الرضاع هنا شرعا أعم منه لغة، لأن اللغة يختص الرضاع بمص الثدي، والشرع مصه أو شربه أو عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك، المهم أن يتغذى به. نعم هذا هو الصحيح، هذا شرع. طيب تعريف، هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، يعني أعم. وهذه مسألة نادرة جدا أن يكون التعريف شرعا أعم منه لغة. وله نظير بيناه لكم في الشرح، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب، ما هي شروط الرضاع المحرم؟ حكمة أصبر، يكون في مدة الرضاع. ما هي مدة الرضاع؟
قيل سنتان، وقيل ما دام يرضع.
ما دام يرضع يعني حتى الكبير إذا رضع؟
لا، يعني يرضع في سنتين، وإذا قدم فليس
به. يعني قول ثاني معلق بالفطام. يعني ما دام يتغذى باللبن وهو غذاءه الرئيسي فقد حصل الشر. والقول الثاني أنه يشترط أن يكون في الحولين. طيب، إذن نأخذ نقول هذا الشرط أن يكون في زمن الرضاع، وهو سنتان على قول، أو قبل الفطام على القول الثاني. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني يا عمر،
يكون من مجاعة.
هذا لا مشبعاً، هذا ما
مجاعش.
هذا هو ما ذكرنا قبل، أنه يكون إما في زمن الحولين أو قبل الفطام. خالد،
يزيد على اثنين.
كيف؟
يزيد على اثنين،
ألا ينقص عن ثلاث.
ألا ينقص عن ثلاث؟
الدليل
والمصر.
طيب، لا ينقص عن ثلاث. وما المراد بالثلاث، أو ما المراد بالمصة في قولهم المصة والمصتان؟ نعم، ظاهر الحديث، خذ الظاهر الحديث وبعدين إذا كان ذكر عن الثاني. المصة معروف. نعم، يجيب له شيء ويمصه، إذا مص مرة يعني ممكن يمص ثلاث مرات في نفس واحد، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث، لكن المراد ثلاث رضعات كذا. طيب، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله الأحمدي إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني تنفع من المجاعة، يعني إذا جاع الطفل لا ينفعه إلا الرضاع، فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاع شرعا. طيب، أخذنا حديث سهلة، ها؟ لم نأخذ. طيب، نأخذ درس جديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيهم؟ أيهم؟ كلها ما أخذنا فوائدها. يثبت به تحريم أربعة أشياء، يثبت به أربعة أشياء، يثبت بالرضاع أربعة أشياء. أي نعم، عدها لنا.
يحرم النكاح،
تحريم النكاح، إباحة النظر،
والسفر،
الخلوة،
السفر
والمحرمية. إذن تحريم النكاح وثبوت المحرمية ممكن يتفرع عنها الثلاثة الأخرى، تحريم النكاح وثبوت المحرمية. ولو قلنا أيضا ثبوت المحرمية انتظم كل الأشياء، لأن متى كان محرما؟ حرم النكاح، وجاز السفر، وجاز النظر، وجازت الخلوة. المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا، هذا أهم شيء. فلا يثبت به ميراث ولا عقل، ولا عقل في الدية ولا نفقة ولا غيره. طيب، إذن من فوائد الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها الأول، أن للرضاع تأثيرا في الأحكام الشرعية، لقوله لا تحرم المصة ولا المصتان. ومن فوائده أنه لا يحرم من الرضاع ما دون الثلاثة، وهذه الفائدة تؤخذ من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر هو المصة، هو المصة، لكن ذكرنا أنه يراد بالمصة الرضعة بناء على الأحاديث الآتية إن شاء الله. أما الحديث الثاني فمن فوائده وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الأصل فيها التحريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية بيته، لأنه قال ذلك حين وجد عند عائشة رجلا وقالت إنه أخوها من الرضاعة. ومن فوائده أيضا أنه يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، وأن ننظر من يأتي إلى أهلنا، حتى لو فرض أنها من النساء التي يخشى منها فإن علينا أن ننتبه، وذلك لأن أهلك يحتاجون إلى رعايتك وأنت مسؤول عنهم. ومنها ثبوت لقب الأخوة بالرضاع، وكذلك الأمومة، وكذلك الأبوة. ففي القرآن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يأتي في القرآن آباؤكم، ما أتى في القرآن، لكن أتى بعموم السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن فوائد هذا الحديث أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعا من المجاعة، وهذا كناية عن كون الطفل لم يفطن، لقوله إنما الرضاعة من المجاعة. ومن فوائده أن السنة تخصص القرآن، وذلك من وجهين: الوجه الأول هنا أن زمن الرضاعة محدود، والوجه الثاني العدد في الحديث الأول، فإن السنة بيّنت أن ما دون الثلاث لا يؤثر، مع أن ظاهر القرآن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ظاهره إيش؟ الإطلاق، وأنه يحصل التحريم برضعة واحدة، لكن السنة تقيد القرآن وتخصصه، تقيد مطلقه وتخصص عامه. ومن فوائد هذا الحديث الرد على قول على من قال الرد على من قال إن رضاع الكبير محرم، لقوله إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. ومن فوائده أيضا أنه يدل على أن العبرة في زمن الرضاعة بالفطام لا بالسن، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بينه وبين قوله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقد ذكرنا الجمع فيما سبق، فمن يستحضره؟ نعم.
بعضهم يفطم قبل السنتين،
الراجح
ان الرضاعة قبل الفطام تكون.
نعم
شيخ، هذا عند التنازع لا يحدث سنتين،
ولهذا قال فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. طيب، ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. قولها رضي الله عنها سهلة بنت سهل هي زوجة نعم سهلة بنت سهل بن سهيل نعم سهلة بن سهيل هي زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه، أبي حذيفة بن اليمان، وكان له مولى يقال له سالم تبناه وجعله ابنا له، وكانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم من ليس له أحد من الموالي ونحوهم ويتخذه ابنا له كابنه من النسب، فنسخ الله عز وجل ذلك في قوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز في الإسلام أن يتبنى أحدا من الناس، لكن في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وكانوا قد جعلوا هذا الرجل بمنزلة الابن يدخل عليهم ويخرج ويقضي حوائجهم ويعمل كما يعمل الابن. فلما تبين في الشرع أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن معين جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فكأنها تقول ما الحل لهذه المشكلة، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أي تحرمي عليه نكاحا فتكوني مما حرمه. وفي قوله تحرمي عليه يعني من حيث الإعراب نقول إنها حذفت النون لأنها مجزومة على أنها جواب الأمر في قوله أرضعيه، فقال أرضعيه تحرمي عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن الرضاع محرم حتى للكبار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه، وقد أخذ بذلك أهل الظاهر وقالوا إن الرضاع محرم بلا عدد ولا زمن، بلا عدد ولا زمن لإطلاقه في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعن، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة. وكانت عائشة إذا أرادت من أحد أن يدخل عليها تأمر أختها أسماء بنت أبي بكر أن ترضعه ولو كان كبيرا، من أجل أن تكون عائشة إيش خالة له، فلا يحرم عليها، فلا يجب عليها الحجاب عنه. ولكن جمهور العلماء ومنهم أمهات المؤمنين سوى عائشة يقولون إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ومنهم من يرى أنه منسوخ، ولكن تعلمون أن هاتين الدعويين تحتاجان إلى إيش؟ إلى دليل. أما الخصوصية فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل، ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي لا تقبل دعوى الخصوصية فيه بأي حكم من أحكام إلا بدليل، فما بالك بمن سواه. والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل، لأنه لا بد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخر. ومن يقول إن قوله إنما الرضاعة من المجاعة متأخر عن قوله أرضعيه تحرمي عليه، من قال هذا؟ ومن يقول إنه قال لا تحرم المص والمصتان بعد قوله أرضعيه تحرم عليه، حتى نقول إن هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط عدد ولا زمن. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق، وقال إنه إذا وجد من حاله كحال هذا الرجل.
من فضلك اقلب الشريط
يثبت له، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص بأحد بعينه إلا لسبب، والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل، لأنه لا بد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخر. ومن يقول إن قوله إنما الرضاعة من المجاعة متأخر عن قوله أرضعيه تحرم عليه، من قال هذا؟ ومن يقول إنه قال لا تحرم المص والمصتان بعد قوله أرضعيه تحرم عليه، حتى نقول إن هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط عدد ولا زمن. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق، وقال إنه إذا وجد من حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص بأحد بعينه إلا لسبب، فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص. وقالوا إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرما، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من كلامه، وقال إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها دائما فإنها ترضعه ويكون ولدا لها، لأن سهلة بنت سهيل شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحاجة، وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجد حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت الحكم وإلا فلا. وهذا الأخير هو الصحيح، وقوله الأول أنه مطلق الحاجة مردود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان الإرضاع لمطلق الحاجة مثبتا للمحرمية لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه ويزول المحذور، فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن مطلق الحاجة لا يبيح أو لا يثبت به حكم الرضاع. إذا أخذنا بالقول الثاني من أقوال شيخ الإسلام رحمه الله أو من قوليه فإن الحالة التي صارت لسالم لا يمكن أن توجد، لأن سالما كان متبنى ومتخذا ابنا كابن النسب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء، وكان قد داخله مداخلة كاملة. ففي هذه الحال يكون من الصعب جدا أن يحرم من الدخول إلى البيت والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك. فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب المقتضي لها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وبهذا تجتمع الأدلة ونسلم من القول بأن إرضاع الكبير للحاجة مطلق الحاجة جائز ومثبت للحكم. من فوائد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل، أولا أنه قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له. وجه الدلالة أنها جاءت تشتكي الحالة التي هي عليها، ولو كان المتقرر عندهم أن رضاع الكبير كرضاع الصغير ما سألت. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة، وأن كلامها مع الرجل ليس بمحرم، لأن سهلة خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبها، لكن هذا مشروط بما إذا لم تكن فتنة، فإن كان فتنة فإن الأدلة الأخرى تدل على منع ذلك. طيب، وإذا قلنا بجواز مخاطبة المرأة للرجل فهل هو على إطلاقه؟ لا، لا ليس على إطلاقه، بل عند الحاجة، وشرط آخر ألا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مع عدم الحاجة فإن المخاطبة سبب للفتنة فتجتنب، وأما الخضوع فهو محرم لأنه وسيلة للطمع من في قلبه مرض. لا يجب عليه، أقول لا يجب عليه ذلك، لكن لا شك أن من المجاملة والمعروف أن يصلها، لكن ليس كصلة الأم. نعم، كلها سواء في الكلام في موضوع الكلام أو في صفته. نعم، بحيث أنها تتخنث في كلامها. نعم،
بعض تكون صوتها واضح جدا، بعض تكون عالي تقول لا لا أريد أن أخضع بالقول، لأني لو خفضت صوتي يكون هذا خضوع.
نعم، على كل حال هو يكون بهذا وبهذا، والله قال لا تخضعنا. أما شيء طبيعي للمرأة مثل ما تستطيع رفع صوتها فهذا لا ليس به نهي. خليل، لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الشرع ألغى هذا، فإذا ألغي هذا لغى أحكامه. أحسنت، النتيجة واحدة، لكن لو وجد له نظير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن النتيجة واحدة، لكن لو وجد في عهد الرسول، لا القصد نريد إثبات الحكم، لو وجد في عهد الرسول، أما الآن فلا يمكن، ولهذا قلنا لا يمكن الآن. نعم، كبر ما زاد على الحولين، على القول بأن المدة هي الحولان، أو ما كان بعد الفطام على القول بأن المدة الفطام. أي نعم، يقول لو كان الزوج يرى أن اللبن الرضاع قصد يحرم بثلاث مصات، وهي تقول لا أرى إلا إذا كان ثلاث وجبات، نقول من أصل لا تزوج. كيف ما دريت؟ ما علموا بالرضاع ولا شلون؟ معناه أنها تحبه الآن وأنت تبقى عنده، إلا هو يرى أن المصات الثلاث تحرم،
هو يرى أن المصات الثلاث
نعم.
وهي ترى أن البص فقط بذلك.
زين إذا هذا ما تبي ما تبي. على كل حال نقول أولا يجب من الأصل أن لا تتزوج، يحرم أن تزوجها
و...
طيب لكن تقول ما أرى صحتها، هذا قبل العقد، أما بعد العقد فيجب عليها أن تحاول فسخ النكاح بكل ما تستطيع. ونظيره لو أنها ادعت عليها أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر ذلك، فهنا يجب عليها أن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص منه، ويجب عليها أن تفر منه عند الجماع، ويجب عليها أن تحتجب عنه. هنا نعم
شيخ، الآن في دول النصارى شيخ التبني عندهم مسموح، فلو أن يعني رجل وامرأة تبنوا طفل وتربى معه إلى أن كبر ثم
نعم.
أسلم
نعم.
شيخ نقول أننا حكم هذه المسألة سهلة،
ايش تقولون؟ هذا سؤال جيد. يقول لو كان كافرا في بلد يرى اهلها جواز التبني فتبنى هذا تبناه ثم اسلم وشق عليه دخول هذا الرجل، هل نقول انها مثل قصة سالم او لا؟ نعم لا أما على رأي الجمهور ما ينفع، على الجمهور ما ينفع، وأما على رأي الثاني فالظاهر أنه لا ينفع أيضا، لأن الإنسان إذا أسلم طبقت عليه أحكام الإسلام، فإذا كان المانع قائما فإنه يثبت المنع، كما لو تزوج أخته من النسب مثلا وهو يرى الجواز ثم أسلم فإنه يفرق بينهم، الظاهر أنه لا يثبت هذا. نعم
اصلا في النصوص ان نعمل بها على حسب ما جاء، لا قلنا على التخصيص هنا بتخصيص السنة من القران فيكون يعني ابطال احد من الصيد، وثانيا ان اذا اخذ بظاهر القران يكون احوط من ناخذ بالسنه اللي هو مطلق الرضاع.
سمعتم؟ يقول ان التخصيص ابطال لاحد من الصيد، فكيف نبطل القرآن بالسنة؟ والجواب أنه ليس بصحيح، التخصيص تقييد للحكم فقط وليس إبطالا، ولهذا نقول حتى على القول الراجح يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لكن المثال صعب، قد مثل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، قال هذا نسخت السنة الحبس في البيوت، لكن سبق لنا أن هذا أن الحكم الأول ليس بمستقر لأن الله جعله غاية، فالتخصيص ليس بنصف. أما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس، قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبين أن أمها أرضعته مرة واحدة، فما هو الأحوط هنا؟ إن قلنا بالفراق مشكل، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغيره وهي معه، فالأشياء تختلف. نعم. أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، لأن ثبت في صحيح مسلم من حديث ميمونة حديث ابن عباس أن رسول الله اغتسل بفضل ميمونة، والثاني هل يجوز مسح جميع الرأس ولا إيش؟ هل يجوز مسح بعض
الرأس
مع العمامة؟ لا، مع العمامة يكفي مسح ظاهره، العمامة هو ما ظهر منه، وأما إذا لم يكن إمامة فلا بد من مسح الجميع. والثالث ما هي الحالة التي عرج التي يخرج بها المعنى التطهر به؟ إذا تغير بالنجاسة، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس يجب التطهر به. ماذا بسؤال؟ ما وقت أسئلة أنا. نعم نعم هذا المعنى سسلم ما بحسن ما بحسن احنا انتبهنا لها اخيرا ورأينا اننا نقول صلى الله عليه وآله وسلم الا اذا نسيت عشان نفتك من الغام هذا ونكون الرسول قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظننا سبق النقاش في هذا الأخير ما طيب ما هو سبب الحديث انظرن من إخوانكن؟ طيب أسباب الحديث هل غلف فيها مؤلفات كأسباب القرآن أسباب النزول؟ نعم عبد الرحمن.
نعم أسباب ورود الحديث السيوطي
وغيره
هذا معنى كذلك يشوف البيان التعريف لأسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي.
طيب هذا اثنين
من المعاصرين الشيخ محمد
جمال. محمد جمال على كل حال معرفة أسباب الحديث تعين على فهم معنى الحديث كأسباب نزول الآيات. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم علم رجالا ونساء وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهها عن ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز إرضاع الكبير وأنه مؤثر لقوله أرضعيه تحرمي عليه. ومن فوائد الحديث أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به لقوله أرضعيه فإنه قبل أن يكون ولدا لها لا يحل له أن يمس ثديها مثلا وهنا إذا أراد الرضاعة فلا بد أن يمس ثديها ويرضع منه لكن للحاجة جاز فهذا وسيلة لأمر يحتاج إليه. وأصل تحريم مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزنا وما حرم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم أنه يباح عند الحاجة. طيب ونظير ذلك من بعض الوجوه إذا أصاب المحرم طيب وهو محرم فلا حرج عليه أن يمسه من أجل إزالته. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يمس الخبث في الاستنجاء بيده من أجل إزالته. ومن ذلك أيضا أن الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من وسطها إلى طرفها وهو مشي محرم لأنه بغير ملكه لكن من أجل التخلص من هذا. فالتخلص من الشيء المحرم إذا سعى الإنسان به فإنه لا يعتبر محرما لأنه للخلاص منه. وكذلك ما حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. ومن فوائد حديث عائشة هذا في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن إرضاء الكبير مؤثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا عبرة برضاع الكبير، والقول الثاني أنه معتبر، والقول الثالث أنه معتبر عند الحاجة إليه لا إذا لم يكن هناك حاجة. فالأقوال ثلاثة. أما الذين قالوا إنه مؤثر فاحتجوا بهذا الحديث: أرضعي تحرمي عليه، مع أنها تقول إنه بلغ ما يبلغ الرجال. واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مطلق، أرضعنكم لم يقيد بزمن ولا بحال، فيكون الإرضاع مؤثرا مطلقا. أهكذا يا بدر؟ أهكذا؟ ما هو؟ وش آخر ما ذكرنا من أدلتهم؟ نعم، فإنه مطلق لم يقيد بزمن ولا حال، فيكون على إطلاقه. وأما القائلون بأنه لا يؤثر ولا عبرة به، فاستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وسبق معنا الحديث. ومنها الأحاديث الآتية: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولم يقل الحمو ترضعه المرأة حتى يكون محرما لها، مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت ويسلم من الشر. وحينئذ تثبت دعواهم أنه لا تؤثر رضاع الكبير، لكن يحتاجون إلى إيش؟ إلى الجواب عن أدلة القائلين بأنه مؤثر. فأجابوا عن إطلاق الآية بأن هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت بالسنة. فقوله تعالى: وآتوا حقه ويوم حصاده، مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ليس في من دون خمسة أوسق صدقة. والأمثلة على هذا كثيرة، والسنة تبين القرآن وتفسر وتعبر عنه وتقيد مطلقة وتخص عامة، وليس هذا بغريب. فالآية مطلقة، ويكون المراد أرضعنكم أي إرضاعا محرما حسب ما تقتضيه السنة. وأما حديث سالم فأجاب عنه بأنه خاص بسالم، وهذا مبني على جواز تخصيص الشخص بعينه أو لعينه، قالوا فهو خاص به فلا يلحق به غيره. وأجاب بعضهم بأنه منسوخ بالأحاديث الدالة على أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين أو في زمن المجاعة أو قبل أن نفطم، فقالوا إن هذا منسوخ بها. وأما الذين قالوا بأنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة وقالوا إن قضية سالم حاجة، فلهذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ترضعه، ولم يرشد غيرها إلى ذلك، لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل، إذ أن هذا كان كالابن لهم تماما، قد تبناه أبو حذيفة وصار عندهم بمنزلة الولد، ويشق عليهم كثيرا أن يحتجبوا منه، فلهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي تشبه الضرورة لقوم وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك. وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة ويجيب عن دعوى التخصيص بأنه ليس هناك حكم يخص به أحد لعينه، لأن الناس عند الله سواء، فلا يمكن أن يخص زيدا دون عمر لغير سبب، سبب معنوي يقتضي التخصيص. ولو تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة من خصص بالحكم لعينه، أي لأنه فلان ابن فلان. حتى الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم، قال إن عندي عناقا، يعني ماعزا لها 4 أشهر أو نحو ذلك، هي أحب إلينا من شاتين، فأذن له أن يضحي بها، وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك، والحديث الصحيحين. وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك وقال هذا الرجل لا يخص بعينه. لماذا لا يخص؟ بل يقال من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكمه. فلو وجد رجل جاهل ضحى بأضحيته قبل الصلاة ولم يكن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه العناق، قلنا إنها تجزي عنك ولو كانت لم تبلغ السن، لم تكن ذنية. وهذا الذي قاله هو المتعين. حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن خص بها لأنه رسول الله، فله وصف لا يكون لغيره، فلهذا خص بما يقتضي هذا الوصف. وما قاله رحمه الله هو الراجح، أنه لا تخصيص لأحد بعينه في حكم من أحكام الشريعة، لأن الشريعة معلقة بالحكم والأسرار والمعاني والعلل لا بالأشخاص. وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذا ما اختاره شيخ الإسلام. بقينا في الجواب عن النسخ، عن دعوى النسخ. دعوى النسخ كما نعلم أو كما تعلمون لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ. فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ يستلزم إبطال أحد النصين، وإبطال النص ورد النص ليس بالأمر الهين. يعني كثير من العلماء عفى الله عنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا منسوخ، هذا لا يجوز، لأن حكمك بأن هذا الحكم منسوخ يعني رده وعدم اعتباره من الشرع، فليس بالأمر الهين. فلا يجوز أن نتساهل بادعاء النسخ. نقول النسخ لا يمكن قبوله أو لا يمكن دعوى قبوله إلا بإيش؟ بأمرين، بشرطين: أولا تعذر الجمع، والثاني العلم بالمتأخر، لأن الناسخ هو المتأخر. فإذا أمكن الجمع حرم العدول عنه، وإذا تعذر الجمع نظرنا، إذا علمنا بالتاريخ قلنا المتأخر ناسخ، وإذا لم نعلم وجب علينا أن نتوقف. فنأخذ الحكم الذي لا يتعارض فيه النصان، وندع ما تعارض فيه النصان، ندع ما تعارض فيه النصان. هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع. وعلى هذا فتكون دعوى النسخ في هذا حديث سالم ايش؟ مردودة، غير مقبولة. فيبقى عندنا يصح دعوى التخصيص، لكن لا بشخصه بل بحاله، تخصيص بالحال لا بالشخص. فمن كانت حاله كحال هذا الرجل فإننا نفتيه بما أفتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما أفتى به سهلة. ومن فوائد هذا الحديث التكنية عن الشيء بلازمه في قولها وقد بلغ ما يبلغ الرجال، لم تقل إنه بلغ أن ينظر للمرأة للشهوة أو ما أشبه ذلك، تكنية طيبة وتفيد المعنى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن يفتيه المفتي على بصيرة، مثل قولها معنا في بيتنا، لأن هذا وصف يقتضي ترتب الحكم عليه، فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل، بل يأتي بالشيء البين الذي تختلف فيه موارد الحكم حتى يكون المفتي على بصيرة. ومن ذلك لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، عن بنت وأخ وعم شقيق، فهنا لا يجب عليك أن تسأل عن البنت، ما هي تقول ما هي البنت، أو يجب أن تقول هي شقيقة أو لأب أو لأم؟ إذا أطلقت فهي شقيقة. بنت وأخ وعم شقيق، هل يجب أن تستفصل عن البنت؟ لا، بنت ما فيها شقيق ولا لأب ولا لأم. طيب الأخ، هنا يجب أن تستفصل، تقول: ما الأخ؟ إن قال لك الأم فما بقي بعد البنت للعم. لماذا؟ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث، وإن قال أب لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العم. هذا لا بد منه، لا بد أن يقول السائل إنه أخ شقيق أو لأب من الأم، فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل، لأنه يترتب الحكم على معرفته. وهنا نسأل: هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم، لا يجب، لا يجب أن يسأل عن الموانع. فلا يجب عليه أن يقول: هل البنت موافقة لأبيها في الدين؟ لا، لا يجب. هل يجب عليه أن يقول: هل البنت رقيقة وأبوها حر؟ لا يجب، لأن الأصل عدم المانع. وكذلك لو جاء رجل يقول إنه طلق زوجته، طلق زوجته، هل يجب أن نقول: طيب بأي شرط ثبت أنها زوجتك؟ هل أنت تزوجتها بشهود وبولي وبرضا وبتعيين، أو لا يجب؟ لا يجب، لأن الأصل الصحة وثبوتها على وجه شرعي. هل يجب أن يقول: هل هي حائض أو لا؟ لا يجب، لا يجب، لأن هذا سؤال عن المانع، فلازمك. اللهم إلا أن يكون المانع يعني خفيا على الناس، فهنا ربما نقول نسأل: هل هي حائض؟ هل هي في طهن جمعتها فيه؟ أو ما أشبه ذلك. لكن الأصل أنه لا يسأل عن المانع. ومن فوائد الحديث أن الرضاع لا يشترط له عدد، أن الرضاع لا يشترط له عدد، لقوله: أرضعيه، ولم يحدد تحرمي عليه، فلا يشترط له عدد ولا يشترط له كيفية، بمعنى أنه لا يشترط أن يروى، فلا كمية ولا كيفية، لقوله: أرضعيه. ولكن يقال إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد من عدد. ففي الحديث الذي روته عائشة نفسها أول الباب: لا تحرم المصة ولا المصتان، فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع واحد؟ قلنا: لا، لأن السنة يقيد بعضها بعضا، السنة يقيد بعضها بعضا، فلا بد من العدد المشترط. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليها، وأن إباحة النظر وتحريم النكاح متلازمة، لقوله أرضعيه تحرمي عليه، ولم يقل أرضعيه تحلي له، أي يحل له النظر إليك، لم يقل أرضعيه يحل لك النظر، يحل لك النظر، يحل له النظر إليك، لم يقل أرضعيه يحل له النظر إليك، مع أن المشكلة في إيش؟ ليس في أنها تحرم عليه، لأنه ما يمكن تزوجها وهي مع زوج، المشكلة في النظر والخلوة. لكن لما كان تحريم النكاح يلزم منه إباحة النظر والخلوة، قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك إلى هذا لأنه موافق لكتاب الله عز وجل. ثم قال المؤلف عنها، هذا مبتدا درس الليلة، وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له وقال إنه عمك، أن آذن له علي، نعم أن آذن له علي وقال إنه عمك، متفق عليه. قولها أن أفلح أخا أبي القعيس، بندر يبين لي لماذا قال أخا، لماذا جاء اللفظ أخا أبي قعيس؟ سؤال خبر إن منصوب، اسم إن منصوب، صفة ليش؟ أفلح، وأفلح منصوب، لماذا؟ اسم إن. طيب، لكن هل نقول صفة؟ قد يكون فيه إشكال، لأن الصفة لابد أن تكون مشتقة. قال ابن مالك وانعت بمشتق إيش؟ كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. يكون بدلا أو عطف بيان. عطف البيان من حيث المعنى كالصفة، يوضح ويبين. والبدل قد لا يكون، قد لا يأتي بجديد من حيث الصفة، قد لا يأتي بجديد، ولكن عطف البيان لا بد أن يكون فيه بيان، ولهذا سمي عطف بيان، لا بد أن يكون في الأول خفاء بينه الثاني. نعم، قالت جاء يستأذن علي بعد الحجاب، بعد الحجاب، وكان أخا لأبيها من الرضاعة، وقولها بعد الحجاب لأن الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالة، الحال الأول في أول الإسلام أو في أول الهجرة على الأصح، كانت النساء لا تحتجب عن الرجال، تكشف وجهها ويديها وقدميها، وربما يرتفع الثوب إلى الساقين مثلا، المهم أنه ليس في حجاب. ثم بعد ذلك أنزل الله الحجاب وفرضه على النساء، وبهذا نعلم أن كثير من الأحاديث التي ظاهرها جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها واختلاطها بالنساء بالرجال تكون محمولة على ما قبل الحجاب، لأن ما قبل الحجاب 6 سنوات كلها قبل الحجاب، فالناس لا بد أن يعملوا أعمالا في هذه المدة طويلة، ولا بد أن تكون الرجال مع النساء، النساء مع الرجال، وأن تكون النساء غير محجبات، ثم بعد ذلك نزل الحجاب. ولكن هنا سؤال: هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم النساء؟ نعم، الظاهر هذا أن حجابهن أخص، وأنهن يلزمهن أن يحتجبن حتى بأشخاصهن، ولهذا كنا إذا حججنا يكن في الهوادج، في الهوادج يعني شيء مثل البيت يعمل من الخشب ويكسى بالثياب حتى لا ترى المرأة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة. نعم. نعم. لا، ما يمكن. ولهذا ينبغي أن نكون التعبير إن وجدنا، إن وجدنا، لأن إذا قد تطلع الوقوع. نعم.
حال الرجل الذي ضحى وقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تجزى عن أحد بعده، واكتشف الإسلام بأن إذا وجدت هذه الحالة يجوز له أن يضحي بعناق. صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي لأحد بعده. كيف نخرج هذه
البعدية؟ هل هي بعدية زمنية أو بعدية حالية؟
بعدية زمنية.
هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية، ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها الحالة صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا. نعم.
كيف
نصرف
أن البعد هنا بعدية زمنية أو حالية؟
إن نصرفها من القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل، أن الشريعة لا يراعى فيها الناس لأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا الشخص وهذا الشخص، أحكام شرعية معلقة بعللها الشرعية. نعم. أنا صوت لا وأمامي أيد كثيرة. ها. نعم.
كما ذكرت يا شيخ في الدرس السابق جزاك الله خير 4 أقوال في المسألة.
أيهن؟
حديث سالم.
نعم.
ورجحت القول الآخر لشيخ الإسلام يعني
هو القول الرابع هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه، إنها الحاجة مطلقة. فهمت؟ شيخ الإسلام له كلامان، كلام إنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة السالم، وكلام مطلق حاجة، لكن إجازته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضحة حاجة عظيمة، ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لبن الفحل.
نعم، حديث أبي القعيس، حديث أبي القعيس.
نعم.
نعم.
وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة
لأنه كان أخا أبيها من أب. يكون من الفحل ومن الأنثى، قد يكون أخا لك من الأم فقط، كما لو رضعتها من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وأتت منه بولد، فأنت أخ لهذا الولد من الأم. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس تكون أخا له من الأب. نعم.
أقول يا شيخ دكاتم أحسن الله إليك
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000